قال المصنف رحمه الله: ثم العقود ان تكن معاوضه فحرر عنها ودع المخاطره، وان تكن تبرعا او توثقه فامرها اخف فدر التفرقه، لان دين حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم، وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحجز فبالعرف احدث، من ذاك صيغات العقود مطلقه ونحوها في قول من قد حقق. واجعل كلفظ كل عرف مضطرب، فشرط العرفي كاللفظ يرد، وشرط عقل كونه من مالك، وكل ذي ولايه كالمالك، وكل من رضاه غير معتبر كمضرب فعلمه لا يعتبر، وكل من رضاه غير معتبر كمضرب فعلمه لا يعتبر، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجري.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها وداعا مخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقا فأمرها أخف فدر التفرقة. يقول: ثم العقود إن تكن معاوضة، أشار إلى أنواع العقود من جهة كونها عقد معاوضة أو ليست عقد معاوضة. فالعقود تختلف، تارة يكون العقد عقد معاوضة يقصد به المال، وتارة ليس عقد معاوضة. فالعقد يكون من اثنين فأكثر، من اثنين فأكثر، سيمر بنا إن شاء الله ما يكون من طرف واحد فلا يسمى عقدا. العقود إن تكون معاوضة يقصد بها الربح، يقصد بها المال. قال: فحررنها ودع المخاطرة. معنى حررنها يعني أزل، لا بد أن تذكر الشروط وتذكر كل شيء حتى لا يقع جهالة وحتى لا يقع غرر. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. البيع الغرر فيه جهالة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عقد معاوضة. النبي صلى الله عليه وسلم في بيع السلم، والمقصود بالسلم يدفع مال ويأخذ السلعة فيما بعد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيع السلم أوجب أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هنا لماذا نذكر هذه الأشياء؟ نذكر الوزن والكيل والأجل حتى لا يقع غلط. وإن تكن ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنا ودع المخاطرة، بين السبب لأن فيها مخاطرة. فإذا كانت عقود معاوضة لا يدخل الشخص فيها مخاطرة، لابد أن يكون على بينة من أمره. في باب البيع لابد أن نبين الثمن المثمن، إذا كان مؤجلا نبين الأجل، إذا كان هناك عيب نبين. هذا في باب العيب. في باب الإجارة لابد أن تبين مدة الإجارة، قيمة ثمن الإجارة، العين المؤجرة. قال: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التوثقة. إذن الآن فدر التفرقة، إذن بيّن لنا الآن عندنا عقد معاوضة، عقد تبرع، عقد توثقة. إذن العقد باعتبار إرادة المعاوضة أو عدم إرادة المعاوضة ينقسم إلى ثلاث عقود، إلى ثلاث أنواع. عقد معاوضة يقصد به المال. النوع الثاني عقد تبرع. عقد تبرع يعني مثلا الصدقة، الوصية، الوقف، هذه عقود تبرع. عقود توثقة الرهن، الكفالة، هذه عقود التوثقة. يقول الآن عقد المعاوضة لابد أن تحرر، لابد أن يستبين كل شيء. أما إذا كان تبرعا فجائز، مثلا بيع الحمل ما حكمه؟ محرم. لماذا؟ لأن فيه جهالة، قد يخرج الحمل وقد لا يخرج، قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. هذا في باب البيع نقول يحرم بيع الحمل، لكن لو وهب الحمل لشخص، شخص ولنفترض على سبيل المثال عنده مثلا بقرة حامل، قال شخص ما أحسن هذه البقرة وهي حامل، قال ما في بطنها لك، ما الحكم؟ جائز، لأن ليس هذا عقد معاوضة، هذا عقد تبرع إحسان. لو أن شخص عنده سيارة مسروقة وقال لجهة خيرية ابحثوا عن هذه السيارة فإذا وجدتموها فهي تبع الجمعية الخيرية، ما الحكم؟ جائز، لأنها من باب التبرع وليس من باب عقد المعاوضة. كذلك في باب الرهن، لو رهن مثلا على سبيل المثال الثمرة قبل أن يبدو صلاحها يحرم بيعها، يحرم بيعها، لماذا؟ لأن عقد معاوضة، قد تثمر وقد لا تثمر. لكن مثلا في باب الصدقة، في باب الهدية يجوز للشخص، يأتي مثلا على سبيل المثال شخص في بيته شجرة زيتون، حينما تبدأ بالثمر قبل أن تطيب قال لشخص شجرة ثمرة هذه الشجرة لك، ما الحكم؟ جائز، لأنه عقد تبرع. لكن لو باع عليه ثمرة الشجرة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة قبل بدء صلاحها. لو رهن هذه الشجرة أو رهن ثمرة هذه الشجرة، ما الحكم؟ جائز. هذا معنى قول الشيخ ثم العقود إن تكون معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثيقا فأمره أخف. ثم قال لماذا؟ قال فدر التفرقة، يعني ما السبب أن فرقنا بين هذه وهذا؟ بيّن، قال لأن ذي إن حصلت فمغنم، لأن عقد التبرع وعقد التوثيقة إن حصلت فمغنم، يعني زيادة توثيقة وزيادة مال، وإن تفوت يعني إن لم تحصل فليس فيها مغرب. الآن لما مثلا شخص نقول له الشاة المسروقة إن وجدتها فهي لك، إن وجد الشاة المسروقة ما الحكم؟ غانم، وإن لم يجدها سالم. كذلك في باب الوقف، في باب الرهن، في باب الرهن لو رهن مثلا على سبيل المثال ما في بطن هذه الشاة مثلا، الأصل أن الدين متعلق بذمة الراهن، لكن الراهن زيادة توثيقة. لو مثلا رهن الحمل الذي في بطن الشاة قال ما في بطن هذه الشاة راهن، إذا ما أعطيتك المال بع الحمل وخذ الثمن، الذم المال متعلق أصلا بذمة الراهن. لو لم يتدى الحمل هل يسقط حقه أو لا يسقط؟ ما يسقط. إذن هذا ما هذا الفرق بينها، لأن ذي حصلت، لأن ذي أي هذه ذي فهي لغة من اللغات هذه، لأن ذي إن حصلت فمغنم يعني زيادة، وإن تفوت ما لم تحصل فليس فيها مغرم، فالشخص ليس غالبا. قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. قال وكل، وكلمة كل من ألفاظ العموم عند الأصوليين، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع يعني لم يحده الشرع بحد معين. إذن عندنا أشياء أتى الشرع بتحديدها، مثلا الصلاة، الصلاة حد الشرع، ما هي الصلاة؟ الطهارة، الوضوء، الغسل، حدها الشرع. إذن هل نرجع للعرف؟ لا نرجع، لأن الشرع حده. الصيام، الزكاة، الحج، هذه حدها الشرع، فما حده الشرع نرجع إليه شيء إلى الشرع. قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع، هنا كالحرز ذكر مثال قال فبالعرف حددي، يعني نرجع فيها إلى العرف. إذن ما لم يحدد الشرع نرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، وفيه العمل بأي شيء؟ بالعرف، يرجع فيه إلى العرف. والمقصود هنا بعرف أي عادة الناس. قال كالحرز، يعني كمن سرق من حرز. من شروط القطع في السرقة أن يكون السارق يسرق من حرز. الحرز يختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان. مثلا أسأل مثال، في عهد التشريع، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ماذا كانوا يصنعون؟ يحفظون أموالهم بأي شيء، بكيس ويجعله في زاوية في جهة من البيت. لكن الآن هل يجعلونه في كيس؟ يجعلون أموالهم في خزنة، وربما تكون عند بنوك وعندها من يحرسها. إذن الحرز نرجع في كل زمان إلى عرف الناس. قال كالحرز، وفيه العمل بأي شيء بالعرف. الآن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا أمثلة لما لم يحده الشرع. قال من ذاك صيغة العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. يقول من الأشياء التي يرجع فيها إلى العرف صيغات العقود. يقول ألفاظ العقود ليست تعبدية، ألفاظ العقود ليست تعبدية، فنرجع فيها أي شيء إلى عرف الناس. بمعنى البيع، البيع ليس فيه حد من الشارع، فكل ما سماه الناس بيعا نسميه بيعا ونعطيه أحكام البيع. ولا ننسى ما مر بنا في الدرس الماضي، إذا كان لفظا صريحا لا تشترط فيه النية، وإذا كان كناية فتشترط فيه النية. البيع، الإجارة، إذا ما يلزم نقول بعتك بأي لفظ تعرف الناس عليه، هنا يلزم البيع. لو قال أعطيتك هذا الكتاب بثلاثين ريال فأعطاه الثلاثين ريال، قال أعطيتك، هذه هبة أو بيع؟ بيع، بلفظ أي شيء، بلفظ عطية مقابل المال، إذا نقول هذا نعطيه أحكام البيع. كذلك مثلا الإجارة، كذلك الرهن، الكفالة، الضمان، كل ما أتى وليس فيه حد من الشارع نرجع فيه لعرف الناس وما تعرف عليه الناس. مثلا الزواج على الصحيح، الزواج على الصحيح لا يلزم لفظا معينا، يعني ما يلزم زوجتك أنكحتك. لو قال في باب النكاح أعطيتك ابنتي، قال قبلتها، هذا لفظ نكاح على الصحيح. لو قال مثلا على سبيل المثال وهبتك ابنتي، هذا لفظ. لو مثلا في باب الخلع، مثلا قالت له فديت نفسي مقابل كذا، قال قبلت، هذا ايضا يسمى خلع. لو قالت له ارتحت منك ومن عنائك مقابل كذا من المال، هذا نسميه خلع. إذن العقود لا يشترط لها لفظ معين لأنها ليست تعبدية، المقصود بها إجراء المعاملة على ما يريده الناس مع حصول الرضا، فبأي لفظ حصل هنا نحكم به. قال ونحوها في قول من قد حقق، يعني يقول هذا القول الراجح عند المحققين، هذا القول الراجح عند المحققين. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم يشترط ألفاظا معينة للعقود. مثلا بعض العلم يقول النكاح ينعقد بأي شيء؟ بزوجتك وأنكحتك، بزوجتك وأنكحتك. لو قال مثل العوام جوزتك، ما ينعقد النكاح عنده. لماذا؟ لأنه ما أتى باللفظ. نقول هذا ليس كما ذكر الشيخ ليس بصحيح، لم يتعبدنا ربنا تبارك وتعالى بلفظ معين في العقود. كل ما دل على الرضا وإرادة العقد يصح العقد به. الذي نلتزم به في باب التعبد في العبادات، في العبادات نلتزم بالألفاظ الشرعية والصيغ الشرعية، أما في باب المعاملات فلا. قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. واجعل كلفظا، واجعل كلفظ، يقول اجعل كأنه تلفظ. كل عرف مضطرد. يقول العرف المضطرد عند الناس اجعله كأنه ملفوظ، كأنه متكلم فيه. إذن العرف الذي عند الناس كأنهم تكلموا فيه وإن لم يتكلموا فيه، بشرط أن يكون مضطرد. قال فشرطنا العرفي، الشرط الذي تعرف الناس عليه، قال كاللفظي، يعني كأنه مشروط باللفظ يرد. وهذا يرجع إلى شيء، إلى قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. فعندنا الرجوع إلى شيء، إلى العرف. ربنا عز وجل يقول في حق النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن وعليهن بالمعروف، أي بعرف الناس، وهذا يختلف من زمان إلى زمان. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أوجب النفقة والكسوة بأي شيء على عرف الناس، وعاشروهن بالمعروف، أمر بالمعاشرة والمخالطة والمعاملة بأي شيء بالعرف. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على العمل بالعرف. فالعادة محكمة كما مر بنا، عندنا القواعد الخمس، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. هذه خمسة القواعد الخمسة الكبرى. شخص تزوج امرأة، ولنقل عندك، فلما تزوجها دخلت أتت بيته وقالت ائت لي بخادم، بخادم يخدمني، هل هذا عرف عندكم؟ لا. قال لها أنت تخدميني، قالت ما شرطت علي في العقد. نقول نرجع، العادة محكمة، عادتنا أن المرأة تخدم زوجها، إذن يجب عليك أن تخدمي، كأنه الآن كتب في العقد عليك الخدمة. أنت والآن يعني المسؤول عن المسجد، بحكم أن الآن المئذنة الآن تصب صبة، الآن يذهب الذي كان مسؤول عن المسجد وذهب لصاحب مصنع الإسمنت والخرسانة واتفق معهم على أي شيء؟ على الخرسانة. الآن هل يأتون بالخرسانة يجعلونها عند باب المسجد يقول خذوا خرساناتكم، أو لا بد أن يقومون هم بصبها وضخها؟ لا بد، لأن عندنا هنا يعمل بالعرف، العادة، العادة محكمة. لو اشتريت على سبيل المثال، ولنفترض على سبيل المثال صاحب خضار، أو نقول صاحب غلال، صاحب غلال، لما تذهب أنت صاحب الغلال وتشتري مثلا بطيخة، بطيخة واحدة أو فاكهة منه، هل صاحب المحل يذهب بها إلى بيتك أو أن تأخذها منه؟ أنت تأخذها منه. طيب لما يكون صاحب المحل يذهب إلى السوق التجاري ويشتري سيارة بطيخ، سيارة بطيخ، العرف ينزلها له بالشارع أو يحضرها إلى دكانه؟ يحضرها إلى دكانه. ما الفرق بين هذا الشخص صاحب الغلال يأخذ البطيخة ويعطيها المشتري يقول اذهب بها إلى بيتك، والآن هو يقول لصاحب السيارة أو صاحب الغلال تحضر هذه الغلال إلى دكاني؟ العرف أو العادة. إذا نقول نحن العادة، العادة محكمة. شخص تزوج امرأة ثم حينما عقد عليها اتصل بها قال أنت زوجتي، أريد أن أحضر لأذهب أنا وإياك وأن أعاشرك. قالت له لا. قال أنت زوجتي، يحرم عليك أن تعصيني. والمرأة إذا أغضبت زوجها، إذا بات زوجها هو عليه ساخط، سخط الذي عليها في السماء. ماذا نقول؟ العرف أنك لا تدخل بالمرأة ولا تمس المرأة إلا بعد الدخول وبعد البناء، لأن هذه عادة، لأن هذه عادة الناس. فنقول نعمل بالعرف في كل شيء. مثلا على سبيل المثال، لما تذهب بالثوب للغسال يغسل فقط أو يكويه؟ يغسله ويكويه، هل شرط عليه؟ لأن العادة محكمة. لما تذهب للخياط ويقوم لك بخياطة الثوب يكتفي بالخياطة ولا أيضا يكويه؟ يكويه. هل هناك شرط؟ لا، إنما هو عرف. بمعنى لو الغسال والخياط لم يكوي الثياب والقصرت لا بد أن تكويه، قال أنا غسال. ولو كنت غسالا، العرف أن الغسال يكوي بعد الغسل والخياط يكوي بعد الخياطة. إذا نحن نعمل في أي شيء في باب العرف في كل شيء، العرف في كل شيء، فالعادة محكمة. نعم صحيح، يقول العرف ما لم يخالف الشرع. نعم صحيح، ما لم يخالف الشرع. وشرط عقد كونه من مالكه، وكل ذي ولاية كالمالك. يقول من شروط صحة العقد أن يكون من المالك، وكل ذي ولاية كالمالك. يقول شرط العقد أن يكون من مالك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إذا مال المال حرام، لا بد من الرضا. قال وكل ذي ولاية كالمالك. عندنا العقد لا يخلو من ثلاث أحوال، يعني من المقصود بالأحوال هنا يعني من أبرم العقد، من أبرم العقد لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون الذي أبرم العقد المالك، هذا لا إشكال فيه. شخص يبيع بيته، يؤجر بيته، يرهن بيته، وهكذا. الحالة الثانية أن يكون العقد من شخص له ولاية شرعية، أن يكون العقد من شخص له ولاية شرعية، وهؤلاء ثلاثة: القاضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن السلطان مقصود به هنا أي القضاء، الحاكم الشرعي له ولاية على الناس، وأيضا الأب والجد لهم ولاية شرعية على أولادهم. الأب إذا كان موجود له ولاية شرعية، إذا ما وجد الأب يقوم الجد مقامه، هذه ولاية شرعية. وكذلك ولي اليتيم، لو أن شخصا مات وله أولاد صغار، سواء ولى عليهم أبوهم أو ولى عليهم القاضي، هذا له ولاية عليهم شرعية، فيتصرف في أي شيء في أموالهم وفي كل حوائجهم. فذلك الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. إذا من له ولاية على اليتيم يتصرف له ولاية عليه حتى على ماله فيتصرف فيه، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الذي يتصرف هو من أقامه المالك. المالك عندنا المالك هذا الأول، الثالث المالك أن يقيم غيره مقامه، المالك أن يقيم غيره مقامه، وهؤلاء ثلاثة، هؤلاء ثلاثة: الوكيل، وناظر الوقف. ناظر الوقف يعني شخص أوقف وقفا فيجعل الشخص هو المسؤول عن الوقف وهو ناظر الوقف، هذا يكون في الحياة وفي الممات. الثالث الوصي، بمعنى أن الشخص لو أوصى بوصية يجعل الشخص وصيا عليها أن ينفذ هذه الوصية بعد الوفاة. هؤلاء هم الذين قال وشرط عقد كونه من مالكه وكل ذي ولاية كالمالك. مثلا في باب الزواج، لو زوج القاضي صح، لو زوج الأب صح، لو زوج الجد في عدم وجود الأب صح، لو زوج الوكيل صح. وكذلك مثلا في باب الرهن، لو رهن القاضي صح، لو رهن الوكيل صح، رهن ناظر الوقف صح، وهكذا في كل المعاملات. قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك وممن له ولاية شرعية ملتقط اللقطة، ممن له ولاية شرعية ملتقط اللقطة فأخذها بأمر الشارع، فيكون له ولاية شرعية عليها. لو أخذنا بظاهر هذا الأمر قلنا الآن هؤلاء هم الذين يصح تصرفهم وما عداهم لا يصح، وهذا من جهة المعنى قد نقول صحيح من جانب وقد نقول غير مراد من جانب آخر. عندنا ما يسميه الفقهاء بالفضولي، بالفضولي، تصرف الفضولي. تصرف الفضولي شخص يتصرف من غير إذن، ببيع، بشراء، برهن، بنكاح، بطلاق، بخلع، بصدقة، بهبة، بغيرها. شخص تصرف ولم يؤذن له، هذا نسميه الفضولي. ما حكمه؟ تصرف الفضولي يصح إذا أجازه من له الحق. تصرف الفضولي يصح من إذا أجازه من له الحق. مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم خازنا على الصدقة، ما أعطاه وكالة أن يوفق فيها، ومع ذلك أتى الشيطان ودعا بصورة ودعا الفقر، فأخذ ولم يمنعه أبو هريرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا من باب تصرف الفضولي. قصة الرجل الذي استأجر أجيرا فلم يقبل الأجرة، فرباه هذا الشخص ماله، ثم نهاية الأمر حينما أتى إليه في قصة النفر الثلاثة قال: ما ترى من مال ورقيق هو لك، فأخذه. إذن هذا الشخص تصرف فضولي. فنقول تصرف الفضولي جائز بشرط أن يجيزه من له الحق. مثلا أنت تبحث عن سيارة، صديقك يعرف أنك تبحث عن سيارة ثم وجد سيارة مناسبة فاشتراها، طبعا من غير وكالة، فاشتراها، العقد صحيح، إن قبلتها فهي لك، وإن لم تقبلها تكون على ذمته. امرأة بينها وبين زوجها نزاع، ثم شخص كلم الزوج قال له: ما رأيك نخالع الزوجة منك؟ قال: ليس لدي مانع. قال: خالع المرأة بكذا. فقبل الزوج وخالعها، ما الحكم؟ إذا رضيت المرأة بذلك فالخلع صحيح. كذلك مثلا في باب النكاح، امرأة تبحث مثلا عن زوج، فأتى وليها لرجل قال: فلان يناسب المرأة، ويبحث عن مرأة، فعقد له. عقد النكاح يصح متى؟ المعقود له، متى ما أجاز النكاح فالعقد صحيح. هذا يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي جائز بشرط أن يقره من له الحق. قال: وكل من رضاه غير معتبر كمبرع فعلمه لا يعتبر. يقول كل من رضاه غير معتبر، يعني كل شخص لا نعتبر رضا في صحة العقد، أو في الصحة، نعم، لا نعتبر رضا في صحة الأمر. قال: فعلمه لا يعتبر، يعني لا يلزم أن يعلم، لا يلزم. قال: كمبرى، يعني شخص لك في ذمته مال، شخص لك في ذمته مال ثم أبرأته، لك في ذمة مثلا زيد من الناس 1000 دينار، ثم قلت: فلان في حلم، هل يشترط أن يعلم؟ لا يشترط، لكن في باب البيع والشراء ما الحكم؟ لا بد من الرضا. أما هنا فهو من باب إسقاط الحق، فالشخص إذا أسقط حقه جاز ولو لم يعلم. مثلا المرأة، هل يشترط رضاها في الطلاق أو ينفذ الطلاق ولو من غير رضاها؟ إذن لو طلقها الزوج وهي لم تعلم يقع الطلاق، حتى لو ما علمت إلا بعد انقضاء العدة تكون مطلقة وقد خرجت من عدتها. كذلك يمكن أن نجعل هذا أيضا في العقود الجائزة. عندنا العقود نوعان: عقد جائز وعقد لازم. معنى جائز يعني يجوز فسخه من غير رضا الآخر، وعندنا لازم الذي لا يمكن يفسخ إلا برضا المتعاقدين. البيع لازم، الإجارة لازمة، مثل الخلع لازم، لكن عندنا هناك عقود فيها شيء من المخاطرة والناس يحتاجونها، ما الحكم؟ أو فيها تكون تبرع فلذلك تكون جائزة ليست لازمة. مثلا في باب البيع، قبل أن نأتي إلى العقود الجائزة، شخص الآن باع واشترط الخيار، باع الكتاب واشترط أنه بالخيار لمدة يومين، أي الخيار له له نفسخ العقد، ثم في مدة هذه اليومين فسخ العقد وأشهد، هل يشترى أن يعلم المشتري؟ نقول صح لا، لأنه أصلا يجوز نفسخ العقد ولو لم يرد المشتري الخيار له، إذن لا يشترط علم المشتري في هذه المسألة. آتي للعقود الجائزة، مثلا العارية، العارية شخص مثلا استعار والنقل على سبيل المثال السيارة، الآن المعير صاحب السيارة استعار مثلا أسبوع، المعير له أن يفسخ العقد ولو لم يعلم المستعير، لماذا؟ لأن العقد جاهز، فريضة المستعير ليس شرطا فيجوز أن يفسخ. مثلا الوصية، لو أن شخص أوصى لشخص قال إذا مت فمكتبتي لطالب العلم الفلاني، هذه وصية، والوصية لا تلزم إلا بالوفاة، لا تلزم إلا بالوفاة، لو أن الشخص الذي أوصى بالمكتبة فسخ العقد قبل الوفاة له ذلك ولو لم يعلم الموصى له، نعم ولو لم يعلم، لأن له أن يفسخ العقد من غير رضاه، فإذا كان رضاه لا يلزم فكذلك علمه لا يلزم. ما يسمى بعقد الجعالة، ما يسمى بعقد الجعالة، مثلا شخص سيارته مسروقة، يبحث عن شخص يريد أن يردها لكن ما يدري أين هي، يقول من وجد سيارتي فله كذا أو من رد سيارتي فله كذا، هذا يسمى عند الفقهاء عقد جعالة، الناس يحتاجونه فأباحه الشارع لكن فيه مخاطرة فجعله جائزا لا لازما، بمعنى متى ما شاء فسخ العقد. فنقول الآن الشخص حينما قال من وجد سيارتي فله كذا، ثم هو علم أنه في المكان الفلاني فله أن يفسخ العقد ولو لم يعلم الناس، يقول فسخت العقد ويسترد هو السيارة. كذلك في باب الشركة، الشركة بأنواعها من العقود الجائزة، ونقول على سبيل المثال في باب المضاربة، شخص أعطى شخص مالا ليشتغل فيه والربح بينهما، للمضارب العامل أن يفسخ العقد ولصاحب المال المضارب أن يفسخ العقد ولو لم يعلم الآخر، طبعا ما لم يترتب على ذلك مفسدة معينة أو يكون الآن تحقق الربح، هذه مسألة أخرى، لكن الكلام في الجملة أن هؤلاء يجوز الفسخ، لماذا؟ لأن رضاهم غير معتبر. إذا نستطيع أن نقول العقود الجائزة كلها يجوز فسخها ولو من غير علم الآخر، لأنها عقود جائزة لا يشترط الرضا في الفسخ، هذا معنى وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر.
وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة ما تجدي، وكل ما ينكره الحس النعام سماع العوض وضد اسماع بينة الألزم لكل مدعي ومنكر الألزم يمين المطعي، كل أمين يدع الرد خبل ما لم يكن فيما له حق حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف، أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خالف وقد هلك، وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق.
كل الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. الآن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت والبيات التي تأتي إليها يتعلق في مسائل أو في ضوابط تتعلق في القضاء، تتعلق في القضاء، قال وكل دعوة لفساد العقد، يعني شخص اثنان فأكثر حصل بينهما عقد ثم أصبح العقد صحيحا، بعد ذلك أتى أحدهما وادعى أن العقد فاسد حين العقد، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يفسخ، حصل بين اثنين فأكثر عقد، وبعدما الآن أصبح العقد ثابت أحدهما ادعى أي شيء؟ ادعى الفساد لأجل أي شيء؟ لأجل أن يفسخ، وهذا سيكون في العقود اللازمة. العقود الجائزة لا يحتاج إلى ذلك لأنه يستطيع أن يفسخ ولو من غير رضا ولو من غير ادعاء الفساد. كل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، مثلا شخص باع سلعة ثم ادعى أنه حال البيع كان سكرانا، كان سكران. على الصحيح أن أقوال السكران وأفعاله لا يعتد بها، يعني هذا في الأصل، وإن كانت في إذا كانت من خطاب الوضع فهنا يعتد بها من باب السياسة الشرعية، فقول السكران لا يعتد به. الآن صح العقد أتى لمن قال أنا بدأت عليك وفلان وكنت سكران، نقول الأصل صحة العقد إلا إذا تبين خلافه، لا بد من بينة تثبت ذلك. شخص على سبيل المثال طلق امرأته ثم ذهب إلى قاض يرى عدم وقوع طلاق الغضبان، فقال للقاضي طلقت وأنا غضبان حتى لا يقع الطلاق، ونفترض أن طلقها الثالثة، نقول الأصل أن الطلاق واقع وصحيح إلا إذا ثبتت البينة بخلاف ذلك. شخص باع سلعة وقال حينما بعتك السلعة كانت مرهونة، والمرهون لا يصح بيعه، نقول الأصل صحة العقد إلا إذا تبين خلاف ذلك. امرأة تزوجت ثم بعد فترة قالت زوجني ولي وأنا كارها، تريد أن تفسخ العقد، نقول الأصل صحة العقد، فلا بد من بينة أنك لم تكوني راضية في العقد. شخص رهن البيت فلما بعد فترة قال رهنتك البيت وكنت قد بعته قبل ذلك، نقول الأصل أن العقد صحيح، وكونك بعته قبل ذلك هذا يحتاج إلى دليل، فلا بد من بينة. إذن هذه قاعدة، صح العقد وثبت العقد، أراد أن يفسخ ويقول هناك سبب يمنع صحة العقد، نقول لا نلتفت لذلك إلا ببينة، نلتفت لذلك إلا ببينة. إذن كل من يدعي الآن يريد أن يفسخ العقود بحجة أنه حين العقد لا تصح، لم تنعقد أصلا، نقول هذا لا ينفع ولا يجري، لا بد من بينة. ثم أيضا أتى إلى مسألة تتعلق بأي شيء بالدعاوى، قال وكل ما ينكره الحس منع، سمع دعواه وضده اسمع. قال كل ما ينكره الحس منع، يقول الشيء الآن الكلام عليه شيء على قبول سماع الدعوة أو رد الدعوة، يعني الأمر يتعلق بأي شيء بالقضاء. يقول كل ما ينكره الحس، يعني الحس يدل على عدم وقوعه واستحالة وقوعه، امنعه، يعني أصلا لا تقبل الدعوة، لو أتاك المدعي أصلا لا تقبله. قال سماع دعوة وضده اسمها، وإذا كان الحس لا يمنعه يقبل الدعوة. ثم بعد أن تقبل الدعوة هناك شروط أخرى، معنى ذلك شخص عليكم السلام له 20 سنة، شخص له 20 سنة أتى بصبي له 10 سنين قال هذا ولدي، القاضي أريد أن تثبت أن هذا ولدي، الحس يمنع ذلك، يقول له القاضي أتنظر هذا الباب الذي بين يديك؟ قال نعم. قال أخرج مع هذا الباب، إذا لا يسمع دعوة مطلقا. شخص أتى وادعى أن فلان قتل أباه، قال فلان قتل أبي، قال حسن بماذا قتله؟ قال أخذ علبة المناديل وقتله فيها ذكاء. هل علبة المناديل ممكن تذكي؟ لا. إذن أصلا هذه الدعوة لا تسمع، هذه الدعوة لا تسمع. شخص مثلا أتى لشخص وادعى أن فلان قد أتى لبيته وأتلف كل ما في البيت، قال متى؟ قال في اليوم الفلاني، وقد علم الناس أن فلان في اليوم الفلاني بينه وبينه آلاف الكيلوات، هل هذا يمكن؟ إذن مباشرة أصلا لا يسمع الدعوة القاضي فيرد الدعوة ولا يستمع إليه. إذن إذا كانت الآن الحس يمنع لا نستمع، لكن إذا كان الحس لا يمنع هنا يستمع الآن القاضي الدعوة، ثم عاد يترتب بعد ذلك ما يترتب من شروط. لو أن 700 شخص قال هذا الابن الذي له 10 سنين ابني، والشخص له 30 سنة، له 30 سنة، ألا يحتمل أنه ابنه؟ بلى يحتمل. إذن نقول هنا يقبل الدعوة، يقبل سماع الدعوة، وكون الآن يحكم له أو لا يحكم هذه مسألة أخرى ستأتي. إذن إذا أمكن الحس يدل على أنه يمكن كأن يكون ما قاله حق، هنا تقبل الدعوة. إذا قبل الدعوة ماذا يفعل؟ بيّن. قال بيّنة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذا الضابط يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا ضابط فقهي، البينة على المدعي. أولا عندنا ما هي البينة؟ كل ما يبين الحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ما يبين الحق فهو بينة. ومن البينة الشهود، يعني ليست البينة الشهود، إنما البينة، إنما الشهود هي من البينة. فنقول نقبل البينة. بعض الأحيان ما يعني قرائن الأحوال تكون بينة، قرائن الأحوال تكون بينة. مثلا على سبيل المثال، لو نحن مثلا في المسجد، هذه الغترة التي على رأسي مع واحد منكم، وهذا اللي أمسك بالغترة يقول لي وأنا أقول هذه غترتي، إذن أنا أدعي الغترة وهو يقول يدعي أن غترة له. قرائن الأحوال تدل علي شيء، أنا غترة لي، فهنا ما الحكم؟ يقبل. هذه هي البينة التي تدل على شيء، على أن الغترة لي. إذن هذه قرائن تحف بالشيء، تدل على شيء على صدقه. رجل طلق زوجته، طلق الزوجة، ثم أدوات الزينة والمكياج ادعى الرجل أنها له، هل يمكن؟ لا يمكن. القرائن تدل على أن هذه الأشياء للمرأة وليست للزوجة. المرأة قالت الثلاجة لي والغسالة لي، قرأنا الأحوال أن الزوج هو الذي يؤثث، ليس كذلك؟ أو عندكم؟
أعرف عندك
أن الذي يؤثث الزوج
هو الذي يؤثث.
إذن المرأة تجيب؟ إذن خلاص يختلف هذا، أي إذن هنا يختلف. لكن لو فرضنا أن هناك عرف يدل على أن الزوج هو الذي يحضر هذه الأشياء، طيب الآن عندنا نجار وحداد اختلوا، النجار معه مقص الحديد، يقول هذا لي، ما الحكم؟ يقول لا، القرينة أن المقص الحديد للحداد وليس للنجار، إذن هذه أيضا قرينة. إذن هذه بينة، كل البينة، كل ما يبين الحق فهو بينة. فلذلك سليمان عليه السلام دل على أن الولد للصغرى بأي شيء؟ بشفقتها. حينما حكم أبوه عليه السلام بأن الولد للكبرى خرج، فقص القصة على سليمان فقال ائتوني بالمنشار لأقسمه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ولدها، والكبرى الآن بصيان عندها. فعرف بهذه القرينة أن الولد للصغرى وليس الكبرى، بقرينة الشفقة. فالقرينة هي بينة من البينات. عندنا مدعي ومدعى عليه، من المدعي ومن المدعى عليه؟ اختلف تعبير أهل العلم أو في تعريف أهل العلم في المدعي والمدعى عليه. بعضهم يقول المدعي هو ما الظاهر يخالفه، الظاهر يكون يخالفه، والمدعي هو الظاهر يوافقه. وبعضهم قال المدعي هو من إذا سكت ترك، إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لا يترك. فمثلا هذا القلم معي، يأتي شخص يدعي القلم أنا الآن الظاهر أن القلم إذا كان معي الأصل أنه لمن؟ لي، فأنا أكون مدعى علي، والذي يقول القلم لي هذا هو مدعي، لأن الظاهر يدل عليه. أيضا هذا الذي يقول القلم لي لو الآن سكت ولم يتابع القضية عند القاضي، هل نذهب نلحق نتابع نقول إلا تثبت الدعوى؟ لا يلزم، هذا هو المدعي والمدعى عليه. قال بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطيع. إذن الآن أتى شخص عند القاضي قال هذا الكتاب لي وهو في يد زيد، قال شخص أتى عند القاضي وقال الكتاب الذي عند زيد ملكي، القاضي سيقول له أين البينة؟ إذا وجد بينة من شهود أو من غيره حكم له، إذا ما وجد ما الحكم؟ نقول للمدة عليه زيد الذي الكتاب في يده تحلف بالله أن الكتاب لك وليس لهذا المدعي. قال وألزم يمينا تطعي، أي تطع أمر الشارع. لكن لو المدعى عليه رفض اليمين، المدعى عليه لو رفض اليمين، هل نحكم بالنكول؟ بمجرد الرفض نعطي الكتاب المدعي أو نعيد اليمين مرة ثانية للمدعي؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. ثم قال كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. يقول كل أمين، الأمين المقصود به في هذا الباب هو من كان المال بيده بإذن من المالك أو من يقوم مقامه. كل من كان المال بيده بإذن من المالك أو من يقوم مقامه. ولما قل المال، المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا المال، ليس المال يقصد به الأوراق النقدية، لا، كل ما في هذا المسجد عند الفقهاء يسمى مالا، هذا هو الأمين. فالوكيل أمين، المستأجر أمين، المستعير أمين، ناظر الوقف أمين، الوصي أمين، ولي اليتيم أمين، القاضي أمين، وهكذا. يقول كل أمين يدعي الرد قبل، يعني الأمين إذا أعطي الشيء ثم أتى صاحبه يطالبه يقول أعطني إياه، فقال قد أعطيتك إياه، يقبل قوله، يقبل قوله. إذن شخص وكيل بحفظ شيء أو ببيعه أو نحوه، فلما أتاه الذي وكله قال أعطني الشيء الفلاني أعطيته، قال رديته لك، ما الحكم؟ نقبل، نقبل قوله. ناظر الوقف كذلك، لو طالبه من لهم الوقف قال رديت هذا الأمر إليكم، نقبل قوله. إذن هذه قاعدة، الأمين يقبل قوله، لأننا لو لم نقبل قوله، أولا هو أمين وما جعله صاحبه بيده المال إلا لأنه يثق فيه، فهو قائم المقام. ولو لم نقبل قوله لم تنع الناس من الإحسان. الشخص مثلا يقول سأحسن إلى الناس مثلا بوكالة أو بغيرها ثم أضمن وأغرم، إذا لن أقبل الأمانات ولن أنفع الناس. فلذلك كما مر بنا فما على المحسن من سبيل. قال كل أمين يدعي الرد قبل، قال ما لم يكن، استثنى حالة واحدة، استثنى حالة وهي ما لم يكن فيما له حظ حصل. يقول إذا قبضه لحظ نفسه فقط، يقول إذا قبض الشيء لحظ نفسه فقط فلا يقبل قوله. متى يقبضه لحظ نفسه؟ في باب العارية. العارية المستعير هو يأخذ العارية لحظ نفسه فقط، فإذا قبضه لحظ نفسه هنا على رأي الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يقبل قوله في الرد، بمعنى أن عليه الضمان، عليه الضمان. شخص مثلا استعار الكتاب ليقرأ فيه فقلنا أعطنا كتاب، قال رديت الكتاب عليكم، على رأي الشيخ في هذه المسألة ما الحكم؟ لا نقبل قوله. لماذا؟ لأنه أخذ الكتاب لمصلحة نفسه فقط. هل المستعير ينتفع منفعة دنيوية؟ لا. هذا معنى قوله ما لم يكن فيما له حظ حصل. مثلا على سبيل المثال في باب الرهن، الرهن مستفيد والمرتهن مستفيد، إذا ما أخذه المرتهن ما أخذ لمصلحة نفسه، إذا كلاهما مستفيد. في باب مثلا على سبيل المثال المضاربة، لما يأخذ المال ليتاجر فيه والربح بينهما، المضارب يستفيد والمضارب يستفيد، فلذلك يقبل قوله. لكن يقول هذه في المسألة وهي مسألة إذا لم يأخذه إلا لحظ نفسه فقط فلا نقبل قوله في الرد. والقول الآخر في المسألة طرد المسألة حتى إذا أخذه لمصلحة نفسه فنقبل قوله لأنه أمين، والذي أعطاه استأمنه، فإذا استأمنه نقبل قوله، وهذا هو الصحيح. إذن نقول الصحيح أن نقبل قول كل أمين في دعوة الرد، فكل دعوة للرد من الأمين نقبلها. قال وأطلق القبول في دعوة التلف، وكل من يقبل قوله حلف. يقول في باب الرد ذكر التفصيل، لكن في باب التلف يقول في باب التلف على الصحيح نقبل القول. الآن استعار الكتاب ثم قال احترق الكتاب، ما الحكم؟ أو قال سرق الكتاب، نقبل قوله. شخص وكل في بيع سلعة ثم قال سرقت السلعة مني، ما الحكم؟ نقبل قوله. ناظر الوقف قال احترق ثمرة الوقف مثلا، ما الحكم؟ نقبل قوله. لكن ماذا قال؟ وكل من يقبل قوله حلف. يقول الآن في دعوى الرد وفي دعوى التلف نقبل قوله مع يمينه. إذن يقول ليس مجرد أن نقبل قوله فقط، يقول لا بد من اليمين، وهذا معنى قوله وكل من يقبل قوله حلف. فإذا قبل قوله وأنا نشترط عليه في أي شيء الحلف، نقول الآن تقول الآن ردت، احلف بالله أنك ردت. تقول أنه تلف، احلف بالله أنه تلف. فإذا حلف الآن برئت ذمته في الظاهر. ثم قال أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. يقول أد الأمانة للذي قد أمنك، يقول أد الأمانة للذي ائتمنك. والأمانة عامة كما مر بنا، الأمين هو من كان المال بيده بإذن من المالك أو من يقوم مقام هذا الأمين كما مر بنا قبل قليل. يقول أد الأمانة الذي ائتمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. يعني الآن شخص أعطيته أمانة فخانك، إذا ائتمنك رد الأمانة له ولا تخن. هذه القاعدة العامة. شخص على سبيل المثال أعطيته مثلا 1000 ليشتري لك حاجة ولم ترشد عليه، ثم أنكر أنك أعطيته 1000. نفترض على سبيل المثال بعد حين أعطاك 1000 لتشتري فيه حاجة، ماذا يقول؟ يقول تعطيه الأمانة ولا تأخذ 1000 مقابل 1000 الذي أخذها. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. لماذا؟ لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدي الأمانة للذي ائتمنك ولا تأخذ من خانك. الدليل حديث أدي الأمانة للذي ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا هو الدليل. لكن هذا الدليل لا يصح باتفاق المحدثين كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ناتي إلى قوله وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. يقول في باب الأمانة لا تخن من خانك، تعطيه إياه، لكن يقول الآن إذا كان المال أنت تستحقه شرعا، يعني الشارع هو الذي أثبت أن ليس بينك وبينه معاملة أو عقد، لا، يقول إذا كان أصل الواجب بأصل الشرع الشرط هو الذي أوجبه، هو الذي أوجبه يجوز، يقول يكون مستحقا شرعا لك. قال ولو سرا، يعني ولو من غير علمه، كضيف فهو حق. المقصود هنا كضيف أي قراء الضيف. الضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إنك ترسلنا إلى قوم ولا يعطوننا حق الضيف. قال: إذا لم يعطوكم حق الضيف الذي لكم فخذوا حق الضيف الواجب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأخذوا حق الضيف الواجب ولو من غير علمهم ولا رضاهم، لكن هذا الحق استحق به شيء بالشرع. أيضا هند رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. قال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. إذن أذي لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حقها بالمعروف. إذن الخلاف في أي شيء؟ في غير المستحق شرعا. الشيخ يقول: لا تأخذ. مثلا الآن أنت أتى إليك صاحب وقال: يا فلان أقرضني 10,000، استحيت أن تشهد عليه، فلما أقرضت هذه 10 أتيته بعد فترة قلت أعطني، قال: إن شاء الله. أتيته ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، نهاية الأمر قال: ماذا تريد مني؟ قلت له: أريد المال الذي أقرضتك 10,000. قال: أنت أقرضتني 10,000، ليس لك شيء، اذهب إلى القضاء. وهو فقيه، يعلم أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، على من أنكر سوف يحلف بالله ويرى أن المسألة لا تأخذ منه شيئا. على رأي الشيخ ما الحكم لو وجدت له مال يحرم عليك أن تأخذه؟ هذا على رأي الشيخ. والقول الآخر الجواز، بل أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لا يرى الجواز، يرى الوجوب، أنه يجب عليك أن تأخذ، يرى أن هذا من باب إنكار المنكر. لكن القول بالجواز أقرب، الله أعلم، لأن هذا ليس من باب خيانة من خان، هذا من باب أخذ الحق. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فأنت الآن تعاقبه بمثل ما أساء إليك ولم تخن. فالصحيح الجواز، أن يأخذ الشخص حقه ولو بغير العلم، سواء ثبت بالشرع أو كان بالمعاملة. لكن لا بد أن نعلم، هذه يسميها الفقهاء مسألة الظفر، يسمونها مسألة الظفر. ومتى يجيزونها على قول بالجواز؟ إذا كان لا يمكن أخذ الحق عن طريق القضاء. مثلا لك حق لكن سينكر وليس عندك بينة، هنا يجوز أن تأخذ ما يتعلق بمسألة الظفر. فمسألة الظفر جائزة إذا كانت لا يترتب عليها مفسدة أعظم، لأن بعض الناس أحمق، ربما لو أخذت منه 10 دنانير لأحضر سلاحه وقضه وخضيضه، فإذا كنت تخشى من حصول مفسدة أعظم فتترك. لكن إذا كان ليس هناك مفسدة فيجوز أن تأخذ ما هو حقك، سواء ثبت بالشرع أو ثبت بأمر آخر، والله أعلم.
فيثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل بيع حمله لم تنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع.
الشيخ رحمه الله تعالى يقول: قد يثبت الشيء لغيره تبعا. هذه قاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول: يثبت الشيء لغيره تبعا، وإن يكن لو استقل لم تنع، يعني لو كان لوحده ليس تبعا لم تنع. ثم ذكر مثال، قال: كحامل إن بيع حملها أي لوحده امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع، ولو تباع حامل لم يمتنع، لأن الحمل ثبت تبعا لاستقلالها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها، نهى أن يباع الثمر قبل أن يبدو الصلاح. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتاء نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فإذا اشترط المبتاع جاز أن يباع، أن يكون الثمرة لمن؟ للمشتري. حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، هذا إذا بيعت لوحدها، إذا بيعت لوحدها. إذا بيعت مع الشجر أو مع الشجر والأرض قبل بدو الصلح، ما الحكم؟ جائز، لكن الأصل أن الثمرة للبائع. لكن لو اشترط المبتاع أن الثمرة لها، ما الحكم؟ أي المشتري، جاز، فهنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. جاز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه لأنه لم يبع لوحده، إنما كان تبعا للشجر، كان تبعا للشجر. أما لو بيع لوحده هنا لا يصح. يقول كحامل، الآن شخص عنده بهيمة يريد أن يبيعها، لو باع الحمل لوحده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع حبل الحبلة، لأن فيه غرض، حبل الحبلة أي حمل الحمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي كما مر بنا يقتضي الفساد. لكن الآن لو باع الحمل تبعا، يعني باع شاة وفي بطنها ولد، ما الحكم؟ جائز. الثمن سوف يتغير، لو كانت الشاة حائلا يعني ليس في بطنها حمل، أو كانت حاملا، يتغير الثمن أو لا يتغير الثمن؟ يتغير. لو كانت تباع مثلا بثمانمائة مثلا وهي حائل، سوف تباع مثلا بألف وهي حامل. لكن الحمل الآن بيع أي شيء؟ بيع تبعا فجاز، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.